الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا في كتاب الحج باب المواقيت. مقدمة: المواقيت جمع ميقات، وهي مواقيت زمانية ومكانية. فزمانية أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، اكتب عندك، والمعتمد شهر ذي الحجة بأكمله، والمعتمد شهر ذي الحجة بأكمله. والمكانية ما ذكرت في هذين الحديثين الآتيين، وجعلت هذه الحدود مواقيت تعظيما للبيت الحرام وتكريما ليأتي إليه الحجاج والمعتمرون من هذه الحدود معظمين خاضعين خاشعين. ولذا حرم الله ما حوله من الصيد وقطع الأشجار، لأن في ذلك استخفافا لحرمته وحطا من كرامته، والله سبحانه وتعالى جعله مثابة للناس وأمنا، ورزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون. الحديث الثالث بعد المئة السادسة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. مفردات الحديث: وقت بفتح الواو ثم قف مثنى مشددة بعدها تاء، أي حدد. أصل التوقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به. قال عياض: وقت حدد ذا الحليفة بضم الحاء المهملة وفتح اللام تصغير حلفاء، نبت معروف بتلك المنطقة وتسمى الآن أبار علي، وتبلغ المسافة بينها وبين المسجد النبوي 13 كيلو، ومنها إلى مكة المكرمة 420 كيلومتر، فهي أبعد المواقيت، وهي ميقات أهل المدينة ومن أتى عن طريقه. الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وفتح الفاء بعدها هاء، كانت قرية عامرة محطة من محطات الحج بين الحرمين، ثم دحفتها السيول فصار الإحرام من قرية رابغ الواقع عنها غربا ببعد 22 ميلا، ويحاد الجحفة من خط الهجرة الخط السريع من المدينة باتجاه مكة، وتبعد عن مكة 800 كيلو. تعقيب: أصدر مجلس هيئة العلماء قرارا رقم 42 و100 بتاريخ 9 من ذي القعدة في عام 1407، جاء فيه أن من جاء من ناحية الشرق أو الغرب يريد سلوك الطريق السريع متجها إلى مكة فهذا لا يمر بميقات، فإن ميقاته محاذاة الجحفة لكونها أقرب الموقيت إليه 208 كيلو. فإن كان أهله دون ذوي الحليفة ممن يلي مكة فهذا ميقاته موضع سكنه. رابغ بلدة كبيرة عامرة فيها الدوائر الحكومية والمرافق العامة، وتبعد عن مكة 86 و100 كيلو، ويحرم منها من كان في شمال المملكة العربية السعودية وساحل المملكة الشمالية إلى العقبة، ويحرم منها بلدان إفريقيا الشمالية والغربية وأهل لبنان وسوريا والأردن وفلسطين. قرن المنازل بفتح القاف وسكون الراء ويسمى السيل الكبير، ومسافته من بطن الوادي إلى مكة 78 كيلومتر. وادي محرم هذا هو أعلى قرن المنازل، وهي قرية عامرة فيها مدرسة، ويقع على طريق الطائف مكة النازل من جبل الكر، وأنشئ في هذا المقط مسجد كبير فيه جميع مرافق من يريد الإحرام، ويبعد عن مكة بمسافة 75 كيلومتر، وليس مقاطا مستقلا وإنما هو الطريق الأعلى لقرن المنازل. من هذين المكانين يحرم كل من أهل جبال الصرا من جنوب المملكة السعودية، وكذلك ما وراءها من اليمن، كما يحرم منه أهل نجد وما وراءها من بلدان الخليج والعراق وإيران وحجاج الشرق كله. يلملم بفتح الياء المثنى التحتية فلام فميم فلام أخرى ثم ميم أخرى ويقال ألملم. وسكان تلك المنطقة الآن يقولون يلملم. وفيه بئر تسمى السعدية نسبة إلى امرأة حفرتها تسمى فاطمة السعدية. ويلملم واد عظيم ينحدر من جبل الصراء إلى تهامة ثم يصب في البحر الأحمر عند ساحل يسمى المجيرمة. والاسم لهذا الوادي من فروعه حتى مصر به ومكان الإحرام منه الذي يمر طريق تهامة المملكة السعودية. وتهامة من ضفته الجنوبية تبعد عن مكة مسافة 20 و100 كيلومتر. وكنت أحد الأعضاء الذين وقفوا على صحة حديه حينما أنشئ الطريق الساحلي. هن لهن أي هذه المواقيت لهذه البلاد والمراد أهلها. وكان الأصل أن يقال هن لهم وقد ورد ذلك في بعض الروايات في الصحيح. فمن حيث أنشأ الفاء جواب الشرط أي فمهله من حيث قصد الذهاب إلى مكة. الحديث 64 بعد 106. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق رواه أبو داود والنسائي وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما إلا أن راويه شك في رفعه. وفي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرك العقيق. درجة الحديث. أما حديث عائشة فقال الحافظ تفرد به القاسم بن محمد عن عائشة وتفرد به أفلح بن حميد عن القاسم. وذكر ابن عدي أن الإمام أحمد ينكر على أفلح بن حميد هذا الحديث لكن صححه ابن ملقن وله شواهد ذكرها الحافظ في التلخيص. وأما حديث ابن عباس فقد حسنه الترمذي ولكن رد تحسينه النووي وقال فيه يزيد ابن زياد وهو ضعيف باتفاق المحدثين. وقال الحافظ في نقل الاتفاق نظر وقوى ابن المنقل من شأن يزيد. ولحديث ابن عباس علة أخرى وهو أنه لا يعلم لمحمد بن علي سماع من جده. مفردات الحديث ذات عرق بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف سمي بذلك لوجود جبل صغير ممتد من الشرق إلى الغرب بطول 2 كيلو فقط مطل على موضع الإحرام من الجهة الجنوبية. يبتدئ هذا العرق شرقا وما تحته من موضع الإحرام من واد يقال له أنخل وينتهي غربا بواد يقال له العصلاء الشرقية. وهذه الكتابة والتحديد عن مشاهدة مع سكان ثقات من أهل المنطقة. ويسمى الضريبة بفتح الضاد وبعدها راء مكسورة ثم ياء ساكنة واحدة الضراب وهي الجبال الصغار ويقع عن مكة شرقا بمسافة قدرها 100 كيلومتر والآن مهدور لعدم وجود الطرق عليه. العقيق بفتح العين وكسر القاف ثم ياء فقاف واد عظيم يقع شرق مكة المكرمة فهو بحذاء ذات عرق شرقا يبعد 28 كيلومتر ويبعد عن مكة ب 28 و100 كيلومتر. ما يؤخذ من الحديثين تحديد هذه الأمكنة المذكورة مواقيت مكانية للنسك فلا يحل تجاوزها بدون إحرام لمن يريد الحج أو العمرة. أن ميقات من دون هذه المواقيت من مكانه الذي هو ساكن أو مقيم فيه أن من تجاوزها بلا نية النسك ثم طرأ عليه العزم على أداء النسك يحرم من حيث أراد النسك. أن ميقات أهل مكة منها وهذا في الحج. أما العمرة فلا بد من الخروج إلى الحل وهو قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. بل قال المحب الطبري ما أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة. وعليه أهل مكة من أراد أن يعتمر فلا بد أن يخرج إلى الحل وما يسمى بالتنعيم. أما من أراد أن يحج فمهله من حيث إقامته أو من حيث سكنه. نعم. ما هذا الحكم سيأتي عليه الآن عليه فدية دم نظير أنه تجاوز الميقات بدون إحرام. أي نعم. يقول قلت إلا أن الصنعاني جعله قولا له ونصره بما لا ينهض فيه دليل فإن مفهوم هذا الحديث لا يقاوم صريح أمره عائشة بالخروج لعمرتها إلى التنعيم في ذلك الوقت الضيق، وكذلك عضده أثار قوية وعمل المسلمين جميعا في القديم والحديث على هذا. مفهوم قوله ممن أراد الحج أو العمرة، إن من أراد دخول مكة لغير حج أو عمرة بل لتجارة أو غيرها فلا يجب عليه الإحرام، وفي المسألة خلاف يأتي إن شاء الله. جعل كل أهل جهة لهم ميقات في طريقهم إلى مكة من رحمة الله بخلقه وتسهيل شرعه لهم، فلو كان الميقات واحدا لشق على مريد النسك. تحديد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت من معجزات نبوته، فإنه حددها قبل إسلام أهلها إشعارا منهم بأنهم سيسلمون ويحدون ويحرمون منها، وقد كان ولله الحمد والمنة. تعظيم هذا البيت وتشريفه بجعل هذا الحمى الذي لا يتجاوزه حاج أو معتمر حتى يأتي بهذه الهيئة خاشعا لله تعالى معظما لشعائره ومحارمه، أن ذات عرق مهل أهل المشرق ومن جاء معهم. قال الإمام الشافعي في الأم: أجمع عليه الناس. فقه عمر رضي الله عنه فإنه وقت ذات عرق والنص فيها لم يبلغه، فجاء على وفق توقيته وليس غريبا عليه، فله موافقات كثيرة معروفة. سبب توقيت عمر ذات عرق لأهل المشرق أنه لما تأسست البصرة والكوفة، وكان قرن المنازل في الشرق الجنوبي وطريق أهل البصرة والكوفة في الشرق الشمالي، شق عليهم الإحرام منهم، فجاءوا فقالوا لعمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وإنه جور عن طريقنا. قال: فانظروا إلى حذوها من طريقكم. قال: فحد لهم ذات عرق، رواه البخاري. فصار هذا سنة لكل من لم يأتي على ميقات من هذه الموقت أن يحرم حينما يحاذي أقربها إليه. قال الفقهاء رحمهم الله: وكره إحرام قبل الميقات الذي وقته الشارع لموافقته الأحاديث الصحيحة ولفعله صلى الله عليه وسلم. روى الحسن أن عمران بن حسين أحرم من مصر فبلغ عمر خبره فغضب وقال: يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب الرسول أحرم في مصره، يكره أن يحرم قبل أشهر الحج. قال في الشرح: بغير خلاف علمنا لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، ولقول ابن عباس: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، رواه البخاري معلقا. وينعقد الإحرام قبل الميقات الزماني والمكاني. الذي لا يمر من ميقات يحرم إذا حاذ أقرب المواقيت إليه، واعتبار المحاذاة أصل بنى عليه عمر رضي الله عنه حين قرر ذات عرق ميقاتا لأهل العراق، والعلماء اتفقوا على هذا الأصل. قرار هيئة كبار العلماء بشأن ميقات ذات عرق رقم 77 و100. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وبعد. فإن مجلس هيئة كبار العلماء قد اطلع في دورته 40 على الرسالة المقدمة من بعض سكان الضريبة المتضمنة طلب بناء مسجد في ميقات ذات عرق يكون معلما للميقات، يحرم منه من يمر بهذا الميقات ممن يريد الحج أو العمرة، لأن عدم وجود مسجد في الميقات أدى إلى تجاوز الميقات من بعض مريد الحج والعمرة من غير أهل المنطقة قبل الإحرام لعدم وجود ما يرشد إليه. ولأهمية الموضوع ومسيس الحاجة إلى إيضاح هذا الميقات، رأى المجلس تكليف أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام والشيخ عبد الله ابن سليمان المنيع عضوي المجلس والشيخ عبد العزيز ابن محمد العبد المنعم الأمين العام للهيئة بزيارة موقع الميقات المذكور والعناية بتحديده وبيان ما يحتاج إليه من مسجد ومرافقه، وقد قاموا بالمهمة وأعدوا التقرير اللازم. وفي الدورة 41 للمجلس المنعقدة في الطائف في الفترة من 18 من شهر ربيع الأول 14,400 إلى 29 من نفس الشهر ونفس العام، عرض الموضوع واطلع المجلس على التقرير الذي أعده المشايخ الذي نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلما كان ميقات ذات عرق مدرجا في جدول أعمال الدورة 40 لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في الرياض ابتداء من تاريخ 10 من شهر ذي القعدة في عام 13,400، وقد رأى المجلس كما ورد في المحضر الأول من محاضر هذه الدورة تكليف كل من فضيلة عضوي المجلس الشيخين عبد الله بن عبد الرحمن البسام وعبد الله بن سليمان المنيع وأمين عام الهيئة عبد العز بن محمد عبد المنعم بزيارة ميقات ذات عرق، وكتابة تقرير بشأنه يتضمن وصفا له وبيان حدوده وتقديمه للمجلس في دورته 41. وإن فاذا لما رآه المجلس توجهت اللجنة المكلفة بالمهمة في يوم السبت الموافق 12 من شهر صفر في عام 1400 إلى ميقات ذات عرق، وقد سلكت في ذهابها الطريق الموازي لوادي العقيق المتجه شمالا من عشيرة إلى بلد المحاني، وعند محاذاتها ذات عرق من الشرق تركت الطريق المزفت واتجهت غربا مرة بوادي العقيق عرضا مع خط تراب ممسوح يصل ما بين الطريقين المزفت وبين ذات عرق، وقد حسبت المسافة من وادي العقيق إلى ذات عرق فبلغت 28 كيلومترا حسب عداد السيارة. وقد وصلت اللجنة منطقة ذات عرق وتجولت فيها وفي محولها من وديان ومزارع، ثم كتبت ما انتهت إليه من معلومات وحقائق معتمدة في ذلك على ما ذكره بعض أهل العلم من مفسرين وفقهاء ومؤرخين عن هذا الميقات، حيث استعرضت اللجنة وهي في رحلتها قراءة كثير من أقوال أهل العلم في وصف هذا الميقات وذكر بعض معالمه. مشاهدة معالم هذا الميقات من أودية وجبال وتطبيق ما ذكره أهل العلم عليها، لا سيما ممن كتبوا في وصف طريق طرق الحد وأشاروا إلى كثير من المواضع مع ضبطها بالوصف والمسافات. الاستعانة ببعض أهل الخبرة من سكان تلك الجهة، فقد اتصلت اللجنة بثلاثة من كبار السن من أهل تلك المنطقة واصطحبتهم معها في جولاتها ووقوفها على مختلف المعالم من جبال وأودية وأبار وخرائب، وتعرفت منهم على أسمائها وعلى كل ما يعرفونه عنها في القديم حينما كان الحج يستخدم الإبل في سفره ويحرم بالنسك من هذا الميقات، وفي الحاضر حيث تغيرت وسائل المواصلات فأصبح الإحرام منها منقطعا، وذلك من أكثر من 40 عاما، حيث ذكروا ذلك. وتوصلت اللجنة إلى الحقائق التالية: أن عرقا قمة جبل مرتفع ولونه متميز عن بقية الجبل بلون إلى السواد أقرب، واقع على كامل قمة الجبل، وهذا الجبل مرتفع عما حوله ممتد من الشرق إلى الغرب بطول 2000 متر تقريبا، يحده من الشرق وادي الحن ومن الغرب وادي العصلاء الشرقية، وهذا الجبل هو الحد الجنوبي للميقات. أن ميقات ذات عرق ريع بين جبلين فيه مجرى سيل كبير متجه من الشرق إلى الغرب يدعى وادي الضريبة، يتسع هذا الريع في بعض نواحيه ويضيق في نواحي أخرى بين 200 متر و500 متر، وطوله من الشرق إلى الغرب 1000 متر تقريبا، ويطلق عليه اسم الطرفاء، وفي منتصفه بئر قديمة فيها ماء تسمى الخضراء، يحرم عندها من يريد الإحرام من أهل البلد أو يمر بها ممن هم حولها حسب إفادة المرافقين للجنة من أهل المنطقة. وفي هذا المحدود توجد أثار خرائب وأساسات مباني قديمة لم يبق منها إلا ما هو ملاصق للأرض، وفي غربي شمال مجرى الوادي أثار مقبرة قديمة تغطى أشجار السلم والطلح والسمر عمت أرض الميقات حدود الميقات. أما حدود هذا الميقات كما وضح للجنة فيحده من الشرق ملتقى وادي الحلو مع وادي أنخل عند مصبهما ليتكون منهما وادي الضريبة، وعند ملتقى هذين الواديين يبتدئ العرق المنسوب إليه هذا الميقات. ويوجد في هذا الحد 3 مصائب: أحدها في جنوبه في سفح العرق المذكور عند ابتدائه من الشرق حيث مجرى وادي الحلو، والثاني فوق ملتقى وادي الحلو ووادي أنخل وفي المثلث الفاصل بينهما قبيل التقائهما، والثالثة في سفح الجبل الشمالي المقابل لجبل عرق من الشمال. وهذه العلامات الثلاثة ذكر المرافقون من أهل تلك الجهة أنها وضعت منذ حوالي 30 سنة من قبل لجنة خرجت من مكة بقصد تحديد الميقات ومنع التعدي عليه. ويحده من الغرب وادي العصلاء الشرقية المتجه من الجنوب إلى الشمال حيث يصب سيله في وادي الضريبة ويمتد الحد الغربي شمالا على مسامة وادي العصلاء حتى يصل إلى الجبل المقابل من الناحية الشمالية، ويوجد مجرى سيل متجه من الجنوب إلى الشمال موازي للعصلاء الشرقية من الغرب يدعى العصلاء الغربية وبينهم حوالي 500 متر، ويصب سيله في وادي الضريبة. وقد وضعت مصائب من قبل اللجنة السابقة في الضفة الشرقية للعصلاء الغربية، وقال المرافقون إن هذا متجاوز للحد، وإنما وضعت هذه الأنصاب لتكون حمى للميقات، إذ أن حد الميقات من الغرب هو العصلاء الشرقية كما أوضحناه آنفا لوجود الآثار شرقيها، ولأن العرق المنسوب إليه هذا الميقات ينتهي عند هذا الحد، ونصب أن يبقى ما بين العصلاء الشرقية والعصلاء الغربية حمى للميقات كما وضعته اللجنة السابقة، ولا يسمح لأحد بإحيائه أو تملكه لئلا يضيق الميقات بالتعدي على حدوده. ويحد الموقف من الجنوب قمة جبل عرق ابتداء من طرفه الشرقي عند مجرى وادي الحنو إلى طرفه الغربي حيث ينتهي بمجرى العصاء الشرقية، ويحده من الشمال الجبال المتصلة الواقعة شمال وادي الضريبة من مصب وادي أنخل في وادي الضريبة شرقا حتى ملتقى وادي الضريبة بوادي العصاء الشرقية غربا، وطول المقط شرقا وغربا 1000 متر تقريبا وهو طول العرق المذكور. وعرض النقاط يختلف باختلاف ما بين الجبلين ضيقا واتساعا، ويتراوح ذلك ما بين 200 متر و500 متر كما سبقت الإشارة إليه. أما موقع إقامة مسجد الميقات ومرافق، فترى اللجنة أن يقام في المتسع الواقع شمال شرق بئر الخضراء لتوسطه، ولأن جميع ما سألناهم أجمعوا على أن الإحرام في الماضي والحاضر هو قرب هذه البئر التي يوجد حولها بقية الأبار المندفنة والغرف المتهدمة والمقابر في صفوح الجبال الشمالية الغربية مما يلي وادي الضريبة. هذا ما توصلت إليه اللجنة فيما يتعلق بالمقاد ذات عرق، ونسأل الله إصابة الحق في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ولمزيد التأكد طلب المجلس حضور الشريف شاكر بن هزاع قائم مكة، قائم مقام مكة سابقا، وإطلاعه على تقرير اللجنة ومعرفة ما لديه من معلومات عن الميقات المذكور لما له من خبرة في ذلك، وقد حضر عند هيئة كبار العلماء في يوم السبت الموافق 25 من شهر ربيع الأول في عام 1414. وأفاد أن ما تضمنه تقرير اللجنة موافق لما قرته اللجنة التي شكلت في عام 87 و300 لتحديد ذات عرق وكان عضوا فيها، ووضعت علامات حدود الميقات في ذلك الوقت التي لا تزال باقية إلى الآن، وهي نفس العلامات التي رأتها اللجنة التي شكلها المجلس، كما قام كل من عضوي المجلس فضيلة الشيخ محمد بن سليمان البدر وفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد يوم الجمعة 24 من شهر ربيع الأول عام 1414 بزيارة الميقات ذات عرق. وأفاد المجلس بأنهم اطلع على الميقات ومعالمه وسأل عدد من سكان المنطقة عن الميقات، واتضح لهما أن ما جاء في تقرير اللجنة التي كلفها المجلس فيه وصف دقيق لذات عرق يوافق واقعها على الطبيعة. وبناء على ما تقدم فإن المجلس يرى ما يلي: أن تهتم الحكومة بميقات ذات عرق الذي هو أحد المواقيت المكانية المعتبرة للحج والعمرة من حيث المحافظة عليه، وذلك بوضع علامات واضحة وبارزة في بدايته من الشرق ونهايته من الغرب حسب الحدود الموضحة في تقرير اللجنة المذكور ضمن هذا القرار، حتى لا يتجاوزه أحد مما يريد الحج أو العمرة قبل الإحرام. يوصي المجلس بتكليف الجهة المختصة بالمبادرة بإنفاذ أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ببناء ميقات ذات عرق وتأمين ما يحتاجه من خدمات ومرافق حسب ما صرح به معالي وزير الحج والأوقاف السابق، ونشر في جريدة الجزيرة في عدد 70407000 الصادر في 19 من شهر شعبان ولا رمضان؟ رمضان في 13400000. يقام المسجد في المكان الذي اقترحته اللجنة في تقرير الأسباب التي ذكرتها، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قرار هيئة كبار العلماء بشأن المواقيت المكانية رقم 73. قال مجلس هيئة كبار العلماء بعد الرجوع إلى الأدلة وما ذكر أهل العلم في المواقيت المكانية ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه، فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي: أن الفتوى الصادرة من الشيخ عبد الله ابن زيد المحمود بجواز جعل جدة ميقات لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية فتوى باطلة لعدم استنادها إلى نص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع سلف الأمة، ولم يسبق أحد من علماء المسلمين الذين يعتد بقوله. لا يجوز لمن مر بميقاتا من الموقيت المكاني أو حاذ واحدا منها جوا أو بحرا أو أن يجاوزه من غير إحرام، كما تشهد بذلك الأدلة وكما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى. خلاف العلماء، ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى وجوب الإحرام على كل من قصد مكة سواء قصد النسك أو لا، مستدلين بما رواه البيهقي عن ابن عباس: لا يدخل أحد مكة إلا محرما. قال ابن حجر: إسناده جيد. وذهب الإمام الشافعي إلى عدم وجوب الإحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة، وهو مذهب الظاهرية، ونصره ابن حزم في المحلة، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال: في الفروع وهي ظاهرة، مستدلين بقوله في حديث الباب: ممن أراد الحج أو والعمرة، فمفهوم أن من لم يرد النسك لا يجب عليه، على أن عامة العلماء الموجبين للإحرام يقيدون الإجاب في غير المترددين على الحرم بحالة مستمرة كصاحب البريد والمكاري. أعيدوا، مستدلين به في حديث الباب من أراد الحج والعمرة فمفهومه أن من لم يرد النسك لا يجيب لا يجب عليه، على أن عامة العلماء الموجبين للإحرام يقيدون الإجاب في غير المترددين على الحرم بحالة مستمرة كصاحب البريد والمكاري، اللي هم بلغة العصر سواقين العربيات، واخد بالك؟ اللي هم بيقودوا السيارات ونحو ذلك، فلا يجيبون عليهم الإحرام وعلى هذا العمل الجماعي. فائدة جعل الإحرام من هذه الأماكن تعظيما وتشريفا لهذه البقعة المباركة، فإن الله جعل البيت معظما وجعل المسجد الحرام فناء لهم، وجعل مكة فناء للمسجد الحرام، وجعل الحرم فناء لمكة، وجعل الموقيت فناء للحرم. باب وجوه الإحرام وصفته، الحديث الخامس بعد المائة السادسة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. متفق عليه. مفردات الحديث: خرجنا من المدينة وكان خروجهم صلى الله عليه وسلم يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة بعد صلاة الظهر بالمدينة. حجة الوداع سنة 10 من الهجرة سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. من أهل بعمرة بتجديد اللام فصار متمتعا بالعمرة إلى الحج. من أهل بحج وعمرة فصار قارنا بين الحج والعمرة. من أهل بحج فصار مفردا بالحج وحده. أهل من الإهلال، والإهلال بالحج هو رفع الصوت بالتلبية. يوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة، سمي بذلك لنحر البدن فيه هديا وأضاحي. ما يؤخذ من الحديث مشروعية الأنساك الثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد. فقد أشار الحديث إلى التمتع بقوله أهل بعمرته، وإلى القران بقوله أهل بحج وعمرة، وإلى الإفراد بقوله أهل بحج. فالأنساك الثلاثة جائزة كلها، فعلها الصحابة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. مشروعية التلبية عند الإحرام فهو المراد بالإهلال، أن المحرم بالعمرة يفرغ منها ويحل ثم يحرم بالحج في عامه. أن المحرم القارن هو من نوى الحج والعمرة جميعا أو نوى العمرة ثم أدخل عليها الحج. أن المحرم المفرد هو من أحرم بالحج فقط. ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم مفردا، وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله. أما الصحابة فقد فعل كل طائفة منهم نسكا من الأنساك الثلاثة كما هو نص الحديث، وسيأتي أي الأنساك الثلاثة أفضل إن شاء الله تعالى. ظاهر الحديث أن المفردين والقارنين بقوا على إحرامهم حتى يوم النحر، ولكن هذا مقيد بالنصوص الأخرى التي ألزمت من لم يسق الهدي منهم أن يفسخ حجه إلى العمرة ليفرغ منها فيكون متمتعا، وأن هذا الحديث خاص بمن ساق الهدي، وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى. إلهام الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينوعوا نسكهم إلى ثلاثة أنواع، ثم يقرهم صلى الله عليه وسلم حكمة عظيمة لتكون تشريعا عاما في أمتي، فإن من سننه إقراره على الشيء. اكتب عندك: وضابط الإقرار هو. أن يفعل أحد من الصحابة فعلة أو يقول قولا ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه. ها؟ أن يفعل أحد الصحابة فعلة أو يقول قولا ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر. نعم يعد إقرار. نعم طالما لم ينكر يعني تبناء لو سكت إقرار مشي يا مشايخ. طب لو ضحك من باب أولى. طب لو أثنى من باب أولى فأولى. يبقى أقل درجة أنه إيه ها سكت ولم ينكر. لم ينكر ده الضابط. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط. فليس سكوت غيره دليل على الإقرار. مفهومة ديت؟ وده أرجو أن تفطنوا لها إن وجدت رجلا من أهل السنة مثلا رأى بدعة أو منكرا وسكت لا يحل لك أن تقول أنه أقر ذلك إياك. يعني في مجلس معين اجتمع بعضكم في مجلس معين فرأى رجلا من أهل البدعة تكلم بكلام فج وأخونا سكت ولم يرد عليه التمس له بعذر. أما أنك تقول أن سكوته دليل على إقراره هذا تجاوز منك ولا يجوز. فالسكوت إقرار فقط في حق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.
الوحي المسكوت عنه. الوحي المسكوت عنه.
ماذا تقصد؟
هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمور العادة أو أمر بأمور الدنيا فيسكت الوحي أي لا يعلق على النبي صلى الله عليه وسلم بالتصحيح كما فعل أصحاب بدر أو بالتأييد.
أو إيه؟
أو بالتأييد يعني ينزل
لا 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 كلام كده مختلف خالص.
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تأبير النخل.
لا تأبير النخل هذه قضية أخرى مطلقة. لأن احنا عندنا أصل أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما صدر منه من أقوال الأصل فيه الوحي والتشريع ده الأصل. فمن أخرج قولا منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأصل يلزمه الدليل للقاعدة. تاني كل أقوال نبينا وأفعاله صلى الله عليه وسلم الأصل فيها الإيه؟ التشريع. الأصل فيها التشريع. فمن أخرج قولا أو فعلا عن هذا الأصل يلزمه الدليل. يبقى بناء على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع تأبير النخل قال إن تركتموه لا يضر أو ما أظن أن هذا يغني عنكم شيء فتركوه فحدث ما حدث. نقول إن الأصل في هذا الفعل التشريع ولكن أحفت به قرينة أخرجته من التشريع إلى الأمور العادية. ما هي القرينة؟ قوله أنتم أعلم بشؤون دنياكم وقوله وما أظن. ومن أجل هذا العلماء ما كلفوا أنفسهم كثيرا في هذا الأمر ولكن قالوا يصدر الكلام النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الجزم واليقين هو ذا الوحي. أما إن كان فيه شيء من الظن فهذا على سبيل البشرية وليس على سبيل الوحي. لا من الكلام فين الكلام؟ الله يبارك لك هذه أمور دنيوية أنتم أعلم بشؤون دنياكم ولم يقل أنتم أعلم بشؤون الدنيا كما يقول المبتدعة. استدلوا بهذا الحديث على جواز الانسلاخ من الدين وقصر الدين على المساجد فقط. هذا من الضلال البين بل يخشى على من فعله من الزندقة والخروج من الملة. معايا أخوانا كده؟
ولم ينكر عليه
الصلاة
ما
أنكروا
عليه ولا
أقروا
سكتوا
ده بيسمى الإجماع السكوتي، لأن الإجماع نوعين، إجماع سكوتي وإجماع إيه صريح. معايا أخي الفضل؟ هذا حجة. اكتب عندك. قال البخاري، لا ده بس ضبط السنة التقريرية يعني. قال البخاري: باب من رأى ترك النكير باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حدة لا من غير الرسول. باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حدة لا من غير الرسول. لا من غير الرسول. اكتب. ووقع في تنقيح الزركشي في الترجمة المذكورة باب من رأى ترك النكير، وقع في تنقيح الزركشي في الترجمة المذكورة باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حدة لأمر يحضره الرسول، لأمر يحضره الرسول. باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حدة، كلام البخاري لا من غير الرسول، الزركشي قال لأمر يحضره الرسول من أول السطر. قال الحافظ: وقد اتفقوا على أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعل بحضرته أو يقال ويطلع عليه. نعم. قال الحافظ: وقد اتفقوا على أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعل بحضرته أو يقال ويطلع عليه بغير إنكار دال على الجواز. كلام ده مهم، لأن العصمة تنفي عنه ما يحتمل في حق غيره، لأن العصمة تنفي عنه، عنه عن من؟ ما يحتمل في حق غيره مما يترتب على الإنكار، فلا يقر على باطل، فمن ثم قال لا من غير الرسول، فمن ثم يعني من هناك قال لا من غير الرسول. فإن سكوت غير الرسول على سماع أو رؤية شيء فإن سكوت غير الرسول، غير الرسول يشمل مين؟ أبو بكر وانت نازل. كويس؟ انت بقولي كويس بحس ايه؟ يعني نلتمس العذر لبعض إخواننا، احنا بشر ممكن يعترينا ما يعتري البشر، فلا تتعدل وتقول الحقه بهم تريث وتمهل. واضحة؟ فإن سكوت غير الرسول على سماع أو رؤية شيء لا يدل على الجواز. لا يدل على الجواز. وصلنا إلى أين؟ اختلف العلماء في حدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل هو قارن أو متمتع أو مفرد؟ فكل طائفة من العلماء ذهبت إلى نوع، فالذين يرون أنه حد متمتعا دليلهم ما جاء عند البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع بالعمرة إلى الحج. وأما من يرون أنه حد مفردا فدليلهم حديث الباب وما رواه مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج. وأما من يرون أنه حد قارن فاستدلوا بما ردحه المحققون من العلماء ومنهم ابن القيم الذي ساق ما يزيد على 20 حديثا صحيحا في ذلك، وقال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حد قارنا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الذين يجزمون بأنه حد قارنا، ويوفق بين رواية الأحاديث التي ظاهرها والتعارض، فيقول: والصواب أن الأحاديث في هذا الباب متفقة إلا اختلاف يسير يقع مثله في غير ذلك، فإن الصحابة ثبت عنهم أنه متمتع، والتمتع عندهم يتناول القران، والذين يرون أنه أفرد روي عنهم التمتع فيريدون بالإفراد إفراد أعمال الحج، بحيث لم يسافر للنسكين صفرتين، ولم يطف لهما طوافين، ولم يسع لهما سعيين، فيقول تمتع قران وإفراد أعمال الحج وقرن النسكين. واختلفوا أي الأنساك الثلاثة أفضل. يبقى المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج إيه؟ قارنا. أي الأنساك الثلاثة أفضل؟ كان الإمام أحمد يرى أن التمتع أفضل، ويقول: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والمتعة أحب إليه، لأنها آخر الأمرين من الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فهو تأسف على فواته وأمر أصحابه أن يفعلوا. وممن اختاره ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد، وهو أحد قولي الشافعي. وذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى اختيار القران لما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا، وما كان الله ليختار لنبيه إلا أفضل النسك. وده أقوى الاستدلال. نعم الأحناف معايا مشايخ، وده أقوى الأدلة. ومن أجل هذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحج إذا كان عرف موافقا ليوم جمعة أفضل. لما؟ لأن الله اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم. وذهب مالك والشافعي في المشهور عنه إلى أن الإفراد أفضل، ودليلهم ما جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرض الحج وحديث الباب. يبقى نخلص من ذلك أنه يستحيل على إمام من أئمة السلف أن يأتي بحكم من قبل هواه أو أن يتعمد مخالفة نص. ده أهم شيء، يتعمد مخالفة نص لا، نقطع باستحالته. يضع حكما بغير دليل لا، هذا هو الظن بالأئمة الأكابر. قرر بقى حكم وفي دليل على خلافه ناسخ، هذا أمر آخر، ولكن هو في أصل تقريره للحكم والمسألة خالف الدليل، إن شاء الله هذا ما يكون. وتقدم أن معنى الإفراد هو القران لدخول أفعال العمر في أفعال الحج، وأن صورته هي صورة الإفراد. أما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فقال: إن التمتع أفضل في حق من لم يسق الهدي، والقران أفضل في حق من ساقه، جمعا بين الأدلة، وهو رواية عن الإمام أحمد. قال ابن القيم: وهذه الطريقة التي تليق بأصول أحمد. وقال الشيخ في موضع آخر: التحقيق أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمد ويقيم بها، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة. وأما إذا كان يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهر الحج، فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل. أجمع العلماء على أن الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قد فسخوا حدهم إلى عمرة بأمره صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس كل من كان معه فسخ، بل الذي فسخ من لم يسق الإيه الهد، أما من ساق الهد فظل على إيه على إحرامه. ثم اختلفوا في مشروعية فسخ الحد إلى العمرة في حق من لم يسق الهد من مفرد وقارئ، فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وجمهور العلماء إلى أنه لا يشرع، وذهب الإمام أحمد وأصحابه وأهل الحديث والظاهرية إلى مشروعية الفسخ. استدل الجمهور بما رواه أبو داود عن أبي ذر قال لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما رواه أحمد عن بلال بن الحارث قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسخ الحد لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال بل لنا خاصة. فهذا الحديث ناسخ لأحاديث الفسخ التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها الصحابة أن يخالفوا عادة الجاهلية من تحريم العمر في أشهر الحد، هذا دليل الجمهور. وأما الذين يرون الفسخ فعندهم فيه 18 حديثا صحاحا جيادا عن 14 من علماء الصحابة كلها صريحة في فسخ الحد إلى عمرة لمن لم يسق الهد. ولذا لما قال سلمة ابن شبيب للإمام أحمد يا أبا عبد الله كل شيء منك حسن جميل إلا أنك تقول بفسخ الحد، فقال أحمد كنت أرى لك عقلا عندي 18 حديثا صحاحا جيادة كلها في فسخ الحد أتركها لقولك. ومن تلك الأحاديث ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نصرخ بالحج، فلما قدمنا أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي. فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهلنا بالحج، يوم التروية اللي هو الثامن من ذي الحجة. ومنها ما رواه مسلم أيضا عن أسماء بنت أبي بكر قالت خرجنا محرمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه. طب النبي كان معه هدي أم لا؟ كان معه هدي. ومن لم يكن معه هدي فليحلل، فلم يكن معي هدي فحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحل. وهذان الحديثان وأمثالهما مما جاء في هذا الباب أحكام عامة لجميع الأمة، ومن خصها بطائفة دون أخرى فعليه الدري. وأما أثر أبي ذر فرأي له خالفه فيه غيره من الصحابة، وأما دعوى الجمهور النسخ بحديث بلال فقال أحمد لم يثبت عندي ولا أقول به، وأحد رواته سنده الحارث بن بلال لا يعرف. وقال أيضا أرأيت لو عرف الحارث بن بلال فإن يقع من 11 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون ما يروه من الفسخ، كما استدل الإمام أحمد ورجال الحديث بما روي عن سلاقة بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لنا خاصة، فقال بل للأمة عامة. وممن اختار الفسخ شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقد أطال البحث في موضوعه في كتاب زاد المعاد ونصر مشروعية الفسخ ورد غيرهم، وقال نحن نشهد الله علينا أن لو أحرمنا بحد لرأينا فرضا علينا فسخه إلى العمرة، فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده، ولا صح حرف واحد يعرضه ولا خص به أصحابه دون من بعدهم، بل أجر الله سبحانه على لسان سراقة بن مالك أن يسأله هل هذا مختص بهم، فأجاب إن ذلك كائن لأبد الأبد، فما ندري ما يقدم على هذه الأحاديث والأمر المؤكد. قال في عيون المسائل لو قيل بوجوبه لم يبعد، واختار الوجوب ابن حزم قال وهو قول ابن عباس وعطاء ومجاهد وإسحاق. وقال شيخ الإسلام وقد توترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر به أصحابه في حجة الوداع لما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة. وقال الشيخ الألباني من تتبع الأحاديث تبين له أن التخيير المذكور إنما كان في مبدأ حجته، ثم لم يستقر الأمر على ذلك، بل نهى كل من لم يسق الهدي من المفرد والقارن أن يجعل حده عمرة، ثم جعل ذلك شريعة مستمرة إلى يوم القيامة. أما الإمام أحمد وأهل الحديث فلا يرون وجوب الفسخ، وإنما يرون استحبابه، ويرون أن تغليظ النبي صلى الله عليه وسلم في الفسخ وغضبه ولعدم المبادرة في امتثال أمره ليزيل العادة الجاهلية في عدم الاعتمار في أشهر الحد، ومسلك الإمام أحمد وأتباعه ومسلك الإمام أحمد وأتباعه مسلك حسن وسط في الأقوال، والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.